بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تعالى أن وفقنا لهذه المجالس التي هي خير مجالس الدنيا. هذه المجالس مجالس العلم، بها تحيا القلوب وتنشرح الصدور ويزداد المسلم قربا من ربه جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. ونتذاكر في هذه المجالس الثلاثة شيئا مما يتعلق بعلوم القرآن الكريم. والقرآن الكريم أعظم رحمة أنزلها الله تعالى على خلقه في الدنيا. ولهذا تأمل قول الله جل وعلا: الرحمن. ثم أول رحمة ذكرها الله تعالى في هذه السورة ماذا قال؟ علم القرآن. ثم قال: خلق الإنسان، مع أن خلق الإنسان متقدم على تعليم القرآن، لكن القرآن هو النور الذي نخرج به من الظلمات، والإنسان بدون هذا النور لا يحيا حياة طيبة وحقيقية، يكون حاله والعياذ بالله كالحيوان، كما قال الله جل وعلا عن الكفار الذين أعرضوا عن نور الله، عن الإسلام والقرآن، قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وكم في القرآن الإخوة من آيات متنوعة كثيرة تصب في واد واحد، وهو الإقبال على القرآن الكريم. أول ما أنزله الله جل وعلا: اقرأ. اقرأ ماذا؟ اقرأ ما سيوحى إليك، يعني اقرأ القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأعظم ما يدخل في هذا العلم القرآن الكريم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. تأمل في الاهتمام الكبير بالقرآن الكريم في هذه الآيات المتنوعة. إذا أتيت تقرأ هذا الكتاب لابد أن تتهيأ له، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أردت أن تقرأه فلا بد أن تقرأه على صفة معينة، تتعلم علما من علوم القرآن، وهو ماذا؟ ماذا؟ التجويد. ورتل القرآن ترتيلا، فتختلف قراءته عن قراءة أي علم وأي كتاب، حتى من حيث الألفاظ. ثم لا بد أن تتدبر المعاني وتعمل بها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويذكر الله تعالى أثر القرآن على من أقبل عليه، على أهل العلم: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول الله جل وعلا في وصف أهل الكتاب: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ممن آمن. و يكفي أن الله جل وعلا حمد نفسه على هذه النعمة العظيمة، نعمة إنزال القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فإنزال الكتاب هذا القرآن يظهر لنا من كمال الله وعظمته، فنحمده جل وعلا ونتقرب إليه. وهذا القرآن هو خلاصة العلم، خلاصة الرسالة والبعثة النبوية، كما قال ربنا جل وعلا: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، القرآن والسنة. وقال جل وعلا: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هذا القرآن لا غنى للإنسان عنه، لأن الإنسان في هذه الدنيا حتى يسير إلى الله ويصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة، يحقق ما خلق لأجله من عبادة الله، لا بد له من أمرين: أن الإنسان عبارة عن قوة علمية وقوة عملية. فالقوة العلمية والعملية تجد غذاءها في القرآن الكريم. الله تعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك ماذا؟ روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالله تعالى وصف القرآن بأنه روح وأنه نور. لماذا؟ الإنسان يحتاج إلى روح يحيا بها قلبه. هذه القلوب قاسية إذا ابتعدت عن القرآن. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذا ابتعد الإنسان عن القرآن يقسى قلبه. فهذا القرآن روح ينزل على القلوب فيحييها، ينبت فيها الحياة، ينبت فيها محبة الله جل وعلا، ينبت فيها الإخلاص، ينبت فيها الخشية، ينبت فيها الشوق للقاء الله، ينبت فيها تعظيم الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ربيع قلبي. الربيع هو النبات الذي ينبت في الأرض إذا نزل الماء على الأرض فأحياها وأخرج منها الربيع، وذلك يسمى الشهر الذي ينبت فيه النبات بشهر الربيع. كذلك القرآن يحيي القلوب بمواعظه، بأمثاله، بقصصه، ببراهين التوحيد، بالحديث عن صفات الله وعظمة الله، تحيي القلوب. ثم كذلك ما يكفي مجرد حياة القلب. نعم، قد يكون عندك إرادة طيبة ومقصد طيب، ولكن لا تعرف الطريق، أين طريق الخير من طريق الشر. النية الصالحة والإرادة الحسنة لا تكفي وحدها، لا بد أيضا من ماذا؟ من اتباع طريق الحق. فيأتي القرآن ينير لك الطريق، ولذلك سماه الله تعالى ماذا؟ نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن يعرفك على حقيقة هذه الدنيا، لماذا خلقك الله، يعرفك على الله وعلى صفاته وعظمته، يعرفك على الطريق الذي يوصل إلى الله، طريق العبودية باتباع الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم، يعرفك على الجزاء والمصير، فتكون على بينة من أمرك. هذه الشريعة التي في القرآن، العبادات والمعاملات والأحكام، وجاء تفصيلها في السنة، فالسنة داخلة في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الشريعة تجعل الناس يعيشون في سعادة وطمأنينة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الثانية في الدعاء ماذا؟ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. فإذن كل هذه النصوص وغيرها كثير، كيف ما تحرك فينا الإخوة الإقبال على القرآن الكريم؟ والله تعالى ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشتكي ممن؟ وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يشتكي ممن هجر القرآن. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم الورد المعروف عندهم عند عامتهم في تلاوة القرآن أنهم يختمون القرآن كل أسبوع، يحزبون القرآن 7 أحزاب كما جاء عند أبي داود في سننه. فهكذا كانوا يقبلون على القرآن الكريم. وانظر إلى أيضا السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تجدها كثيرة في الحث على الإقبال على القرآن، إنه أعظم خير وأعظم رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن صاحب القرآن. انظر كيف صاحبك في الدنيا تصاحبه وتحب أن تجلس معه، وكلما طال الكلام انشرح صدرك. هكذا ينبغي أن يكون حالكم مع القرآن. يقال لصاحب القرآن الذي لازم القرآن في حياته، حفظه وعمل به وتدبره وقام به، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. فهذا يجعل المسلم يقبل على القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا. ولو تتأمل في الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصل لدرس التفسير في سنته. باقي العلوم نعم مطلوبة لا شك، لكن تجد النص النبوي على هذا الدرس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله تعالى من فضله. وانظر في حال الصحابة كيف كان إقبالهم على القرآن وعلى تدارس القرآن وتعلم القرآن. جاء عند الطبري في تفسير عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا صلى السبحة يعني صلاة الضحى وفرغ دخل مربدا له مكان تجفيف التمر، قال: فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن، منهم ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه وابن أخي عيينة رضي الله عنه، قال: فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه، فإذا كانت القائلة انصرف. انظر كيف كانت أوقاتهم. هذا أمير المؤمنين رضي الله عنه يجلس من الضحى إلى قبيل الظهر درس تفسير، يتذاكرون القرآن 5 ساعات 4 ساعات في تعلم القرآن. يقول مسروق رحمه الله: كان عبد الله يعني من؟ بن مسعود، مسروق من تلاميذه، كان عبد الله يعني بن مسعود يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار عامة النهار. ويقول مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إني لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله، الليل طويل، والآن نحن في وقت طال فيه الليل، ماذا يفعل؟ قال: فأفتتح القرآن فأصبح وما قضيت نهمتي منه. يفتتح يقرأ القرآن في صلاته يتدبر، فيأتي الفجر وما قضى نهمته منه. يقول ابن أبي الحواري رحمه الله كما ذكر هذا ابن رجب في لطائف المعارف، يقول: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. وتأمل في أمنية ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته، أتدرون ماذا كان يتمنى؟ نعم، ماذا كان يتمنى ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ نعم، لو قضى عمره من البداية في تفسير القرآن وتدبره، مع أنه من أمة التفسير، وكم كتب في تفسير القرآن، مجلدات في الفتاوى تتعلق بتفسير القرآن. في آخر حياته لما سجن في قلعة دمشق رحمه الله، وكانت هذه المرة فيها يعني خاتمته، نهاية عمره، أخرج من السجن إلى القبر رحمه الله، ونزعوا منه الأوراق والأقلام، فأقبل على تلاوة القرآن وقيام الليل بالقرآن. يقول عن نفسه: قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. قل: وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن، مع أنه جزاه الله عنه وعن الإسلام خير الجزاء، كم دافع عن العقيدة الصحيحة والسنة وقرر أصولا عظيمة. فلكن تأمل في كلامه، ولهذا لما تنظر في تراجم الأئمة رحمهم الله تعالى، أول ما يقبلون على تعلم العلم يحفظون القرآن ويتدبرونه، فهذا هو أصل العلوم. ولهذا في لقاء الباب المفتوح سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن أولى العلوم بالعناية وأول ما يبتدئ به طالب العلم، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: نقول ابدأ بالتفسير قبل كل شيء، لكن هذا لا يعني ألا تقرأ غيره، لكن ركز أولا على علم التفسير. نعم، أدرس عقيدة وأدرس ما يتيسر لك من العلوم، لكن لا بد أن يكون لطالب العلم هديا خاصا مع القرآن الكريم، لا بد أن يكون لطالب العلم هدي خاص وجدول خاص مع القرآن الكريم، يضع له برنامج في حفظ القرآن إن لم يكن قد حفظه، ومع الحفظ يقرأ الآيات، يقرأ تفسير الآيات التي يحفظها أو يراجعها من تفسير مختصر. وانظر إلى الشيخ ماذا بماذا يوصي السائل، يقول: قال: ركز أولا على علم التفسير، فعليك بالتفسير واحرص عليه ما استطعت. قال: وطريقة ذلك أن تفكر أنت أولا في معنى الآية قبل أن تراجع الكتب. وهذه طريقة للأسف يغفل عنها كثير من طلاب العلم، تصبح طريقة تلقي العلم فقط مجرد قراءة بدون أن ينمي في نفسه ملكة التفكر والتأمل والتدبر، خلاص المكتوب ويمشي عليه. لا، أنت أولا، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هكذا يربي طلابه، أولا أنت تفكر في معنى الآية. الله تعالى أمرنا بذلك، أن نتدبر القرآن، هذا ليس للعلماء فقط، هو لطلاب العلم، بل هو خطاب للناس جميعا، لكل مسلم يتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ فيقول الشيخ: أولا تفكر أنت أولا في معنى الآية قبل أن تراجع الكتب، فإذا تقرر عندك شيء فارجع إلى الكتب، يعني تعرف هل المعنى الذي يعني قام في ذهنك صحيح أو غير صحيح. قال: وذلك لأجل أن تمرن نفسك على معرفة معاني كتاب الله بنفسك. يمرن العبد على التدبر، يعني مثلا لو تجلس مع أهلك، مع أخيك، مع صاحبك، قل له: تعال نتذاكر فوائد من سورة الفاتحة. يلا كل واحد يجيب فائدة، ستخرج من المجلس بعشرات الفوائد. وربما كما يقول الشيخ بعد ذلك قال: ثم إن الإنسان قد يفتح الله عليه من المعاني ما لا يجد في كتب التفسير خصوصا، آسف، قال ما لا يجد في كتب التفسير، انتهى كلامه هنا. ثم يبدأ جملة أخرى: ثم قد يفتح الله عليه من المعاني ما لا يجد في كتب التفسير. القرآن بحر لا ساحل له. قال: خصوصا إذا ترعرع في العلم وبلغ مرتبة فيه، فإنه قد يفتح له من خزائن هذا القرآن الكريم ما لم يجده في غيره، انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك الشيخ رحمه الله، أذكر رحمه الله أيام لما كنت أذهب العمرة في الحرم والشيخ يكون موجود، تجد غالب دروس الشيخ في ماذا؟ ماذا الذي أدرك الشيخ في تلك الفترة؟ إذا جلس يدرس بعد المغرب مثلا، يدرس ماذا؟ الآيات ماذا؟ التي قرأها الإمام في الصلاة. هكذا كان يعني درسه في الغالب، ويشرح الآيات بتوسع، وكانت طريقته كما تعرفون يسأل الطلاب عن معاني الآيات ثم يصحح ويعقب ويشرح رحمه الله. فإذا هذا الإخوة يجعلنا يعني نراجع أنفسنا، نحاسب أنفسنا مع القرآن. وهذه المجالس الحقيقة المقصود منها أن نشعل الهمة والرغبة للإقبال على كتاب الله، لأن علوم القرآن هذه مادة تدرس في الجامعات، مادة مطولة وفيها علوم كثيرة، وهي أشمل من التفسير وقواعد التفسير. لأن علوم القرآن، ما معنى علوم القرآن؟ أي علم يتعلق بالقرآن. وهذا كثير جدا، يعني الآن العلم الذي يصحح لك تلاوة القرآن يسمى بعلم ماذا؟ تجويد، وهو من علوم القرآن. طيب علم القراءات من علوم القرآن. ثم حتى في العلم نفسه قد يكون هناك باب في هذا العلم، مثلا في التجويد باب الوقف والابتداء، علامات الوقف في المصحف، هذا علم وباب مستقل في التجويد، لكن لعظم أثره على فهم القرآن أفرد بقسم مستقل في علوم القرآن، علم الوقف والابتداء مثلا. وهكذا العلوم التي تتعلق بالقرآن لا تنحصر في الحقيقة، لأن معاني القرآن لا نهاية لها، لأنه كلام الله وهو صفة من صفاته، ولا يحيطون به علما جل جلاله، فكذلك كلامه لا أحد يستطيع أن يحيط به علما. ولذلك قد تتجدد هذه العلوم في يعني كلما تأخرت العصور، فتجد الآن مثلا يعني يبحثون في مسألة الإعجاز العلمي في القرآن، أصبح هذا علم من علوم القرآن، ما كان موجودا من قبل مثلا. فهذه العلوم لا حصر لها، ولذلك يدخل فيها مثلا علم التفسير الذي هو من أجل هذه العلوم، المقصود من دراسة القرآن أو تعلم القرآن تفسيره ومعرفة معانيه. وفي التفسير يعني قواعد التفسير، فيندرج هذا في علوم القرآن، الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه. ولهذا نقرأ كلاما لبعض السلف في هذا الباب، أنقله من رسالة علمية جميلة في هذا الباب اسمها علوم القرآن عند الصحابة والتابعين، علوم القرآن عند الصحابة والتابعين، للدكتور بريك القرني كذا حفظه الله. هذه الرسالة فازت بجائزة يعني في المملكة السعودية، رسالة أصلت هذا العلم، فأنقل من هذه النصوص. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: نزلت الكتب من باب واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. كان ابن مسعود رضي الله عنه يعدد لنا شيئا من علوم القرآن حتى تعرف أن هذا العلم علم علوم القرآن موجود عند الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن القرآن ذو شجون وفنون. فنون يعني أنواع كثيرة من العلم، وظهور وبطون لا تنقضي عجائبه ولا تبلغ غايته، فمن أوغل فيه برفق نجا، ومن أوغل فيه بعنف غوى. ثم قال: أخبار وأمثال وحرام وحلال وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وظهر وبطن. يعني علوم كثيرة، أخبار وأمثال، حرام وحلال، هذه آيات الأحكام مثلا من علوم القرآن، الناسخ والمنسوخ، المحكم المتشابه، ظهر وبطن، كأنه يشير إلى التفسير، ما يسمى كما سيأتي معنا بالتفسير الإشاري الذي لا يؤخذ من يعني ظاهر النص، وإنما يؤخذ من إشارته وباطنه بضوابطه كما سيأتي معنا. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. من أراد العلم فليثور، يعني يثير المعاني في القرآن، يتفكر فيها ويدبرها. من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وأيضا ذكر في هذا الكتاب قصة عجيبة حصلت بين الإمام الشافعي رحمه الله وهارون الرشيد. يقول هارون الرشيد للشافعي كأنه لما رآه منشغلا بالفقه، وقال: كيف علمك بكتاب الله؟ فإنه أولى أن يبتدأ به. فقال الشافعي رحمه الله: جمعه الله في صدري وجعل جنبي دفتيه من نعمة الله. فقال الشافعي نعم، ثم قال هارون الرشيد: فكيف علمك به؟ فقال الشافعي رحمه الله: أي علم تريد يا أمير المؤمنين؟ أعلم تأويله أم تنزيله؟ أم مكيه أم مدنيه؟ أم ليله أم نهاريه؟ هناك آية نزلت في الليل وآية نزلت في النهار، تريد أخبرك عن هذا العلم؟ هذا علم. أم سفريه أم حضريه؟ هناك آيات نزلت في السفر مثلا، في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني هذا كان في سفره. في صلح الحديبية لما رجعوا نزلت آيات في سفره مثلا. قال ثم قال: وعن ناسخه ومنسوخه. قال: وما زال الشافعي يعدد هذه العلوم حتى عد 73 نوعا من أنواع علوم القرآن. 73، هذا نقله الرازي في مناقب الشافعي. فقال هارون رحمه الله: لقد ادعيت من علوم القرآن أمرا عظيما. حقا، يعني كتاب لا تفنى عجائبه، لا نتعجب من هذا. وطريقة التأليف في علوم القرآن إخوة، كانوا في القديم يفردون كل قسم بمؤلف بحسب الأهمية. فمثلا أسباب النزول، هناك مؤلفات في أسباب النزول خاصة، وهو علم من علوم القرآن معرفة أسباب النزول. كما جاء أن علي بن المديني رحمه الله شيخ البخاري عنده كتاب أسباب النزول. طبعا أكثر هذه الكتب الآن غير موجودة، لكن يعني حفظت لنا بما وصلنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المشهورة. ومثلا أبو عبيد القاسم بن سلام عنده كتاب الناسخ والمنسوخ، تجد هذا أمر قديم كان يؤلف فيه العلماء. ابن قتيبة رحمه الله توفي سنة 276 عند كتاب مشكل القرآن. فإذا هؤلاء من علماء القرن الثالث وألفوا في شيء من علوم القرآن، أفردوها بالتأليف. وفي القرن الرابع أيضا هناك مؤلفات ذكرت وجاء فيها اسم علوم القرآن، مثل كتاب الحاوي في علوم القرآن لمحمد بن خلف المرزبان توفي سنة 309. والمختزن في علوم القرآن لأبي الحسن الأشعري الذي توفي سنة 324. لكن هذه الكتب هي في الحقيقة كتب تفسير، لكن ذكروا من خلال التفسير علوم القرآن. يعني مثلا يذكر الآية ويقول مثلا إعراب الآية كذا، معنى الغريب فيها كذا، القراءات كذا، سبب نزولها كذا، فيذكر يعني في كل آية هذه العلوم التي تتعلق بعلوم القرآن. ثم من أشهر المصنفات وأوائل المصنفات كما الذي يعني سلك الطريقة المعروفة، وهي أن يجمع هذه العلوم في كتاب واحد ويتكلم عن كل علم. من أقدم المؤلفات كتاب التنبيه، كما يذكرون التنبيه على فضل علوم القرآن لابن حبيب النيسابوري الذي توفي سنة 406. هذه الكتب أكثرها غير موجودة الآن. لكن من أشهر المصنفات كتاب ابن الجوزي، فنون الأفنان في عيون علوم القرآن. ثم جاء الزركشي رحمه الله وألف كتابا ويعتبر من أجمع الكتب في هذا الباب وأصل هذه الكتب في هذا الباب، وهو البرهان في علوم القرآن، وهذا مطبوع في مجلدين كبيرين، البرهان في علوم القرآن، البرهان في علوم القرآن. ثم جاء السيوطي رحمه الله وأخذ كتاب الزركشي وغير من الكتب وألف كتاب الإتقان في علوم القرآن، وهذا الكتاب الإتقان في علوم القرآن أيضا في مجلدين كبيرين، يعني والمجلد ينقسم إلى قسمين. فالزركشي في كتابه البرهان ذكر ذكر الزركشي في كتابه 47 نوعا، نعم 47 نوعا من أنواع علوم القرآن. فالسيوطي رحمه الله أخذ هذه الأنواع وزاد عليها فأوصلها إلى 80 نوع. فهذا الكتاب الإتقان فيه 80 فصل، هذه الفصول تتعلق ب أو 80 باب تتعلق ب، كل باب يشكل علم من علوم القرآن. مثلا باب يتكلم عن التجويد، باب يتكلم عن معرفة أسباب النزول وهكذا، يعني كما يعني ذكر مثلا النوع الأول قال معرفة المكي والمدني، الثاني معرفة الحضري والسفري، الثالث النهار والليل إلى آخره، قال أول ما نزل، آخر ما نزل، التاسع أسباب النزول، العاشر ما نزل على لسان بعض الصحابة مثل موافقات عمر رضي الله عنه، الحادي عشر ما تكرر نزوله في كيفية إنزاله، في معرفة أسماء وأسماء سوره، في جمع القرآن وترتيبه، كيف جمع القرآن، كيف رتب، أيضا هذا من علوم القرآن يعني يتعلق بالقرآن، في معرفة حفاظه ورواته، في معرفة المتواتر، المشهور، الأحاد، الشاذ، الموضوع، المدرج. لماذا؟ لأن هذه من علوم الحديث لكن تتعلق بالقرآن، من جهة أن من أعظم أنواع التفسير التفسير بماذا؟ بالمأثور، ويحتاج الذي يفسر بالمأثور أن يكون عارفا بعلم الحديث، مثلا معرفة الوقف والابتداء، وهكذا ذكر معرفة مثلا آداب تلاوته، كيفية تحمله، مناسبة الآيات والسور، ناسخه ومنسوخه، منطوقه ومفهومه، خاصه وعامه، وهكذا، يعني علوما كثيرة في مثل هذه الكتب. وهذه الكتب الإخوة يعني من الجميل لطالب العلم الذي أخذ حظا من يعني القرآن الكريم، خاصة الذي مشى في حفظ القرآن ويقرأ في كتب التفسير مثلا، فمن الجميل أن يقرأ مثل هذه الكتب، ولو حتى يقرأ كل يوم صفحات من كتاب الإتقان. لماذا؟ لأن هذه الكتب توسع مدارك المتدبر للقرآن. قد يكون هناك مثلا باب أنت ما يخطر ببالك أن هذا يؤثر في تدبر القرآن، وربما يعني يثمر لك معاني بديعة إذا تفكرت في القرآن من خلال هذا الباب، قد ما يخطر ببالك هذا الأمر وتكون غافلا عنه، فتحرم من هذه المعاني العظيمة التي في القرآن ببركة بسبب إعراضك عن مثل هذه الأبواب أو هذه الأنواع من أنواع علوم القرآن، فيضيع عليك شيء من معاني القرآن ولطائفه وأسراره. لكن الذي يمر ولو مرورا على هذه العلوم يكون عنده تصور عام لها، فلما يأتي يتدبر نعم يفكر نعم هذه الآية تذكر في هذا الباب نعم هذا كذا، فهذا يفتح المدارك. ونحن في مثل هذه المجالس يعني مجالس يسيرة كما ذكرت، فنختار من هذه العلوم بإذن الله ما يكون له يعني ثمرة في التدبر ويعني تفسير القرآن الكريم. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ولو نبدأ اليوم بشيء من هذه العلوم، ولكن قبل ذلك ها هنا أمر الإخوة، يعني أحب أن أذكر به نفسي وإخواني في تفسير القرآن وتدبره. يعني الآن هدفنا من هذه المجالس أن نزداد إقبالا على القرآن وتتوسع مداركنا في تدبر القرآن وتفسيره. فاعلم أن المفتاح لهذا الباب العظيم هو تقوى الله جل وعلا، وأن تقوم بالقرآن خاصة في قيام الليل، هذا من أعظم ما يفتح لك باب تدبر القرآن. فالبحث مطلوب والقراءة مطلوبة، لكن الإقبال على القرآن تدبرا ثم عملا، أن تعمل بالقرآن، يرى عليك القرآن في عبادتك في إخلاصك في خوفك من الله تعالى في زهدك، أن تقبل على القرآن الكريم ويرى عليك القرآن كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعظم ما يفتح لك هذا الباب. ما الدليل على هذا؟ تأمل من أوائل ما أنزله الله على رسوله، لما أنزل عليه القرآن الله تعالى بين للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كيف يتحملون هذا القرآن، فقال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم ماذا قال؟ لماذا؟ لماذا هذا القيام وترتيل القرآن في صلاة القيام؟ ماذا قال؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني ما يمكن أن تتحمل هذا القول الثقيل، ما يمكن أن تقوم بهذه الأمانة العظيمة إلا إذا قمت الليل. لأن قيام الليل الإخوة بالقرآن هذا يقرب العبد من ربه جل وعلا، خلاص نفسك تتوطن على القرب من الله، نفسك تتوطن على الإخلاص لله ومحبة الله وخشيته، وهذا هو الزاد الحقيقي لطالب العلم والداعي إلى الله جل وعلا. فهذا من أعظم أسباب التوفيق أن تعمل بالقرآن وأن تقوم به، وهذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. تأمل في قوله: حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان في تفسير القرآن، أول قاعدة ذكرها هي هذه القاعدة، قال: وأتوا البيوت من أبوابها. هذه جعلها قاعدة، يعني إذا أردت تفسير القرآن تعال من بابه. ثم ذكر أن العمل بالقرآن والتأدب بآدابه وأخلاقه هذه أو هذا الباب هو أعظم يعني باب لتحصيل هذه الثمرة العظيمة. ثم قال يقول: فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير. أما كيف يقول من سلك هذا الطريق، وذكر قبل ذلك يعني الإقبال على العمل بالقرآن، تتوب إلى الله وتتقي الله وتقوم بالقرآن في الليل، فيفتح الله تعالى على قلبك من معاني القرآن. قال: فمن سلك هذا الطريق الذي سلكه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته واستنارت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا. تمام، كيف يركز على الاهتمام باللغة العربية، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب، لأن القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قام به في الحياة العملية وتخلق به، فلما يكون عندك ارتباط بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة أحواله، فتربط أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله بمعاني القرآن، وهذا من أنفع ما يكون. ثم بعد هذا الإخوة نأخذ شيء من هذه العلوم التي يعني ذكرها السيوطي وغيره في كتابه، ولعلنا نمشي بطريقة فيها تدرج. عندك سورة من سور القرآن تريد أن تفسرها، كيف تفسر هذه السورة مثلا؟ فمن الجميل أن تبدأ أولا بما ورد في فضل السورة قبل أن تدخل في تفسيرها. هل هذه السورة جاء في فضلها حديث أو أثر أو لا؟ وهذا ذكره السيوطي في الجزء الرابع 115 من كتابه الإتقان، يعني ذكر ما ورد في يعني فضل القرآن، في فضائل القرآن وفضائل سوره، لكن نحن يعني نأتي على تنبيهات في كل يعني باب من هذه الأبواب التي نذكرها. فأولا الإخوة لابد أن نعلم أن الأحاديث الواردة في فضائل السور قليلة بالنسبة لسور القرآن، يعني الصحيح منها قليل. يقول رحمه الله: أما الحديث الطويل في فضائل القرآن سورة سورة فإنه موضوع. قيل لأبي عصمة الجامع: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ قال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. فهذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل فيه فضل كل سورة من أول القرآن إلى آخره، فهذا حديث موضوع. وتجد بعض المفسرين جزأ هذا الحديث ووضعه في كتابه بعد أن ينتهي من السورة أو في بداية السورة، لا بد أن يذكر فضلا لكل سورة من سور القرآن، وهذا غير صحيح، أنه عرفنا أن هذا الحديث لا يصح. وإنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في ماذا؟ سورة الفاتحة، البقرة، وآل عمران، زهروين، أيضا الإخلاص، ثلث القرآن، أيضا ماذا؟ آية الكرسي، تبارك، يعني ورد فيها الحديث، الكهف، وهكذا يعني سور المعروفة. نعم، وذكر السيوطي في هذا يعني الكتاب يعني من أول الفاتحة إلى آخره ما يعني ثبت عنده أو روي، يعني ما يكون موضوعا لكن قد يكون في بعض الضعف، أو ذكر حتى آثار أحيانا يعني لا يكون مرفوعا لكن يكون موقوفا على بعض الصحابة رضي الله عنهم في هذا الفصل. وأيضا الإخوة هنا أيضا لعلنا نقف مع فائدة دقيقة في هذا الباب، أنك لما تقرأ الفضل الوارد في السورة تأمل في هذا الفضل، ربما يكشف لك عن شيء من معاني السورة وموضوعها، وهذا الذي نريد. نريد دائما نربط هذه العلوم بتفسير القرآن وتدبره. فمثلا سورة الفاتحة لما وهذا نقوله في من فضائلها، وهذا يدخل في أسمائها سيأتي معنا، أو خلينا مثال واضح، سورة الإخلاص مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن، هذا يفتح لك مجال للتأمل، لماذا سورة الإخلاص بالذات ثلث القرآن؟ الجواب تعرفونه، القرآن عبارة عن ماذا؟ عن ثلاثة مواضيع، ثلاثة أصول: التوحيد، ثم ماذا؟ الرسالة والأحكام، ثم ماذا؟ الجزاء. الجزاء، هذه مقاصد القرآن العامة، وهذا أمر عقلي منطقي، لأن الإنسان في الدنيا أول ما يريد أن يعرف، يريد أن يعرف ماذا؟ ربه، من ربي؟ فتأتي آية التوحيد في أسماء الله وصفاته وعظمته، وأنه المعبود وحده، والنهي عن الشرك إلى آخره. ثم طيب، عرفت ربك، تريد ماذا؟ أن تعرف ماذا؟ الطريق، الدين، الطريق الذي يوصلك إلى الله. فتأتي الرسالة، تقرير رسالة والشريعة والأحكام الشرعية. طيب، الآن تسلكت الطريق، تريد أن تعرف ما جزائي في الدنيا والآخرة، وما جزاء من خالف الطريق. تأتي الآيات، القصص مثلا، آيات القصص كلها تدخل في الجزاء، لأن عبارة عن بيان لجزاء الله تعالى لمن سلك الطريق الحق ومن خالف الطريق. هذه آيات القصص، آيات القيامة والجنة والنار وأهوال الآخرة، كل هذا يرجع إلى الجزاء. ثم هذه الأصول كلها مربوطة بالتوحيد، حتى الجزاء، حتى الرسالة والأحكام، كلها تقرر من باب التوحيد. فالقرآن كله توحيد، وكله يربط القلوب بالله جل وعلا. مثلا لما يذكر شيء من أهوال القيامة، تجد كثيرا ما يذكر هذا المشهد، وهو مشهد ماذا؟ إبطال الشرك. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ مثلا حتى لما يذكر القيامة، لما يذكر الأحكام، تجده ما من حكم إلا وينتهي باسم من أسماء الله الحسنى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وهكذا لما تنظر في آيات الأحكام، فتربط بتوحيد الله جل وعلا. فإذا أيضا التأمل كما عرفنا في فضائل السور، سورة الملك مثلا تبارك، جاء في بعض الأحاديث والآثار كذلك أنها المانعة من عذاب القبر، هذا يجعل لك تفكر، ما السر بين هذا الفضل وبين معاني السورة؟ باختصار تجد أن سورة الملك قررت أو ربطت القلوب بالله، بتوحيد الله في كل ما نراه من ملك الله، فتجعل الإنسان يخضع لله لما يرى صور ملك الله تعالى في الكون: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ويذكر الأرض، ويذكر حتى الطير الذي يطير في السماء، قال: ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. تعلق قلبك بالله في كل ما تراه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قلبك يعلق بالله في كل شيء، وأنت تمشي على الأرض، وأنت ترى الطير، وأنت ترى السماء، وهذا أعظم سبب للنجاة من عذاب القبر، وهو تحقيق ماذا؟ التوحيد. هذه السورة رسخت التوحيد في القلوب في كل ما تراه في الكون. وهكذا فحاول أن تتفكر في الفضل الذي جاء في السورة، وعلاقة ب يعني معاني السورة وموضوعها. بقي على الأذان كم؟ 10 نخاف إذا دخلنا بعض الأبواب سينقطع، لكن لا بأس نمشي الآن. طيب، عرفت مثلا فضل السورة، ثم ماذا أيضا من العلوم المهمة قبل أن تدخل في تفسير السورة بالتفصيل؟ أن تتعرف على ماذا؟ أسباب النزول، أحسنتم، سبب النزول. فعندك علم معرفة أسباب النزول، ومعرفة سبب النزول أولا نذكر في بعض الفوائد. أولا، معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، يعين على فهم الآيات، بل أحيانا إخوة بعض الآيات لا تفهم الفهم الصحيح إلا إذا عرفت سبب النزول، وإلا يمكن أن لا تفهم الآية. مثل ماذا؟ استمع لهذا الحديث أو الأثر. يقول عروة رحمه الله، عروة بن الزبير لعائشة رضي الله عنها: قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح عليك، لا إثم عليك أن تطوف. يعني لما تسمع مثل هذه العبارة، هل الواجب يقال فيه لا إثم عليك أن تفعله؟ لا إثم عليك أن تصلي العصر؟ ما يقال هذا، صح ولا لا؟ ففهم عروة من هذه الآية أن السعي بين الصف والمروة غير واجب. قال: فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. يعني الله يقول فلا إثم عليك، لا جناح عليك أن فلا جناح عليه أن يطوف بهما. عائشة رضي الله عنها ردت عليه ببيان سبب نزول الآية، مع أيضا التدقيق في الألفاظ ودلالة الألفاظ، هذا مبحث في أصول الفقه. تقول عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. كيف؟ خلينا نأخذ السبب بعدين نأخذ اللفظ هذا، إن احنا ذكرنا هذا لأجل أسباب النزول. ثم قالت: إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية. وكما جاء في بعض الآثار أن كان على الصفا والمروة يعني أصنام، فكانوا يعني يطوفون بها، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فالآن الله تعالى لما أنزل هذه الآية من باب إزالة هذا الحرج الذي وقع في نفوسهم، الآن لما فهمت السبب، فهمت الواقع الذي نزلت فيه الآية، عرفت لماذا قال الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالواجب يمكن أن يعبر عنه بهذا إذا مثلا قام هناك وهم من الأوهام في ترك هذا الواجب لأجل شيء معين، فالله تعالى ينفي هذا الوهم، يقول لا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا كان في الماضي، أما الآن هذه أيضا من شعائر الحج والعمرة. ثم الجواب الثاني الذي تقدم من عائشة رضي الله عنها، أن لو كان ترك الطواف يعني لا شيء على صاحبه لكانت الآية فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. يعني إذا قلت لا إثم عليك أن لا تفعل، فهنا نص على أنه إيش؟ يجوز لك أن تتركه. لكن إذا قلت فلا جناح عليه أن يطوف، نعم لا إثم عليه إذا طاف، لكن الطواف ماذا حكمه؟ يمكن يكون واجب، يمكن يكون مستحب مثلا، فهذه الصيغة لا تدل على الإباحة، لا تدل على نفي الوجوب، وإنما صح يعني المعهود أن لا يعبر عن الواجب بهذا. لكن عرفنا لماذا قال الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، كما عرفنا أنهم كانوا يتحرجون من ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فإذا اندفع الإشكال بمعرفة ماذا؟ سبب النزول. طيب مثال ثاني، لو تقرأ الآيات من سورة النساء: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. أنت الآن تسمع الآيات تقول إيش اللي حصل، صح ولا لا؟ ها؟ ليش الله تعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله؟ صح المعنى المجمل العام مفهوم أن الله تعالى يحذر نبيه من هذا ويأمره بالاستغفار، ونحن نستفيد من هذا حتى لو ما فهمت عرفت سبب النزول، لكن تعرف إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار نحن من باب أولى وأولى. لكن يبقى عندك ماذا؟ شيء مبهم، صح ولا لا؟ في نفسك تقول طيب ليش؟ ماذا حصل؟ ممكن أن تعرف هذا إلا إذا رجعت إلى ماذا؟ إلى أسباب النزول. من يعرف هذه الآية نزلت في من؟ في ماذا؟ قصة من؟
شيخ في الصيام.
لا، هذه الآية يعني علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، هذه أخرى. عندك شيء يا إخوان؟ أنا أقصد من هذا أننا شوية يعني نحرص على كتاب الله جل وعلا. حرام إنسان يموت من هذه الدنيا وهناك آيات أصلا ما يعرف فيما أنزلت، ولا يعرف يعني أصلا ليش قال الله كذا وكذا وكذا، مع أن هذا ممكن أنت إذا قرأت تفسير مختصر ستمر عليك هذه القصة، حتى في المختصرات يذكرون هذه القصة في تفسيرها. الجواب تأتون به غدا إن شاء الله، أنا ما أقول لكم الجواب. طيب تبحثون عن في سورة النساء يعني قصة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أنا أقول لكم العنوان وتبحثون. كنت أكتب في الشام لقصة بني أبيرق، بني أبيرق، أو لو وضعت كلمة أبيرق وضعت مثلا كتب التفسير طلع لك القصة من تفاسير مختلفة، هاتها من ابن كثير يكفي، من ابن كثير مثلا، شوف ابن كثير وإيش قصة بني أبيرق. نعم، فشاهد الإخوة أن سبب النزول إذن يعني يعينك على فهم الآيات. وأيضا كما عرفنا الإخوة سبب النزول يعني يعينك على فهم الآيات، هناك آيات لا يمكن أن تفهم معناها إلا بسبب النزول، وهناك أيضا أحيانا تكون يعني عارف معنى السورة ومعنى الآيات، لكن سبب النزول يكشف لك عن حقائق المعاني في الآيات، يعني يزيدك فهما. أضرب لكم مثالا سورة نقرأها كل أسبوع، سورة ماذا؟ الكهف. طيب لماذا افتتح الله السورة بقوله الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب؟ لماذا؟ هكذا فقط مقدمة؟ ليش ما تكون هذه المقدمة في سور أخرى الحمد لله؟ في سور أخرى فيها الحمد لله، لكن بالذات سورة الكهف لماذا؟ انظر الآن أنت لما تعيش الواقع الذي عاشه الصحابة رضي الله عنهم، تعرفون كيف نزلت سورة الكهف؟ سبب نزولها ماذا؟ كما عليه الإجماع من المفسرين أن المشركين ذهبوا إلى اليهود وقالوا لهم أعطونا شيئا نختبر به هذا النبي، هذا الرجل، فقالوا لهم اسألوه عن ثلاثة: عن فتية ذهبوا إلى كهف، وعن ذي القرنين، وعن الروح، فإن أجاب فهو نبي وإلا فمتقول ليس بنبي. فرجعوا فرحين، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة الثلاث، قال أخبركم غدا، ينتظر الوحي، ونسي أن يقول ماذا؟ إن شاء الله. فتأخر الوحي يوم يومين ثلاث، ما نزل الوحي. تخيل هذه الفترة التي عاش الصحابة كما جاء في الروايات 15 يوما تأخر نزول الوحي. تخيل هذه الفترة الآن، طيب المشركون في الماضي كانوا يعارضون الدعوة بماذا؟ بالسب والشتم والسخرية، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وبالقوة والشدة والتعذيب. لكن الآن يزعمون ماذا؟ أن عندهم ماذا؟ عندهم حجة علمية. حتى ما يسمونها شبهة الآن، عندهم إيش؟ علم. هذه أمور ما يعلمها إلا نبي، إن كنت نبي فأخبرنا عنها. طيب تخيل الآن 15 يوما ما ينزل وحي، أرجف المرجفون في مكة، ويعني تذبذب من تذبذب من المشركين، وفرحوا فرحا شديدا، والقلوب الآن تنتظر ماذا؟ تنتظر جوابا شافيا كافيا. فأول ما نزل جواب قال الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب. تشعر الآن بأنه بالفعل لما نزلت هذه السورة كانت كالبلسم. بمجرد ما نزل الوحي، حتى لو قيل مثلا، أنا تخيل لو قيل للصحابي جاء الجواب سيقول ماذا؟ الحمد لله، سبحان الله. فانظر كيف الآن تفهمت حقيقة المعنى والسر في هذا التعبير بسبب ماذا؟ فهمك لماذا؟ للواقع الذي نزلت في السورة. ذلك تعرف عمق الصحابة رضي الله عنهم. لما يقول ابن مسعود قال يعني لو كان يعني أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا يعني لا ذهبت إليه. قال وما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت. كيف يعيش مع القرآن وهو يتلو القرآن؟ فإذن وكما ربما نضرب أيضا يعني بسورة الكهف لمثال آخر، ونعرف كيف أن أيضا سبب النزول أثر في معرفة يعني بعض الأمور في هذه السورة. وهذا سؤال ثاني لكم. سورة الكهف الله ذكر فيها قصة موسى والخضر، قبل الأذان ننهي بهذا السؤال، ذكر فيها قصة موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام، مع أنه ما وقع السؤال عنها. ما العلاقة بين هذا وبين سبب النزول؟ هناك علاقة بين ذكر قصة موسى والخضر وبين سبب نزول السورة. نريد الجواب.
إلا موسى استعجل بالجواب.
لا، سيأتي العلم. ممكن، أحسنتم. خلي الآن كم بقي الأذان؟ دقيقة. خلاص ما في مجال للشرح. عن إيش؟ عن إيش؟ شو اللي حصل؟ شو القصة؟ لا هذاك، ولا تقول لنا لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يا شاء الله. لكن ليش قصة موسى الخضر ما سألوا عنها؟ اليهود ما سألوا عنها ولا المشركين. المهم أنتم ممكن تراجعون. والله ممكن جوابك، سمعت كلمات فيها الجواب، لكن خلي يكمل ما دام انه في جواب، خلي يكمل قبل الأذان. خلاص خليها الدرس القادم، ممكن تحصلون الجواب في نظم الدرر للبقاعي. انا اذكر هكذا لما ربط بين الآيات ذكر من. لا انا ما اريد اجوبة عامة، تأكيد وكذا. أنتوا راجعوا نظم الدرر وتحصلون الجواب إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.